أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الفرع السابع. قال سيد صاحب العروة قدس الله نفسه، قال: الصورة المشتركة بين الحيوان وغيره يكون المدار فيه على القصد، على ما هو المقرر في سائر المقدمات كون تمييز المشتركات بالقصد. وهذا فرع صحيح، حينما افترض موجودات خارجية هو نفس صورة حيوان وهو نفس صورة شيء آخر، والشخص صنع بقصد الشيء الآخر، وإن كان هو مشابه لصورة الحيوان لكن لا يكون حراما لأنه ولم يصور الحيوان. فالمشتركات إذن في الهيئة الخارجية تتبع القصد، هذا إذن كلام صحيح. لكنه قال قدس سره، قال: ولكن قد يقال بعدم حرمتها لأنها كما تدخل في دليل المنع تدخل في دليل الجواز أيضا، فالأصل الإباحة. قال أن هذه الهيئة المشتركة الخارجية التي هي صورة حيوان يعني بالروح وهي صورة شيء آخر لا يكون حراما، قال هاي تدخل في دليل المنع باعتبارها أنها تشابه صورة حيوان، وتدخل في دليل الجواز باعتبارها تشابه صورة غير حيوان، فيجتمع عليها عنوانان، كأنه يريد يقول يتعارض هذان العنوانان يتساقطان فترجع إلى أصالة الإباحة. قال: ولكن قد يقال بعدم حرمتها، يعني شنو قد يقال؟ يعني مو الرجوع إلى القاسم، لا مباشرة ينطل الحكم بعدم الحرمة، لأن هذا الشيء المشترك بين الحيوان وغيره يتعارض فيه عنوانان يتعارضان يتساقطان، نرجع إلى أصالة الإباحة فمو الرجوع للقصد، وإنما نقول بعدم الحرمة في هكذا حالة مباشرة. يقول: ولكن قد يقال بعدم حرمتها لأنها كما تدخل في دليل المنع باعتبارها أنها من صور الروح تدخل في دليل الجواز باعتبارها أنها من صور غير الروح، فالأصل الإباحة. لكن هو يرد عليه قد سنبت يقول: إن هذا إنما يصح لو لم يكن القصد معتبرا في الحكم نفيا وإثباتا، إذ حينئذ تدخل تحت الدليلين ويكونان متعارضين، مع أنه يمكن على هذا التقدير كونه من باب التزاحم والترجيح لجهة الحرمة. فتأمل، قال أنه لو سلمنا أن المعيار هنا والحاكم مو القاصد وإنما وجود عنوانين على هذا المصور، عنوان للحرمة باعتبار أنه صورة الروح، وعنوان للجواز باعتباره مشترك مع غير الروح، قال هذا ليس مورد للتعارض وإنما مورد للتزاحم، وهذا طبعا كلام صحيح، هذا مو للتعارض هذا مورد للتزاحم. قال: والترجيح لجهة الحرمة باعتبار في المتزاحمين يقدم الأهم، والأهم حينما يتعارض الحرمة والجواز هو الحرمة. قال: هذا لو سلمنا بأن الاعتبار مو للقصد وإنما نمضي مع كلا العنوانين لهذا الشكل المشترك الذي هو صورة حيوان وصورة غير ذا الحيوان. قال: وأما مع اعتبار القصد كما هو الواقع والصحيح فيصدق تصوير الحيوان مع قصده وتصوير غيره أي غير الحيوان مع قصد الغير. قال: وهذا هو طبعا الصحيح أنه المشتركات إنما تميز بالقصد. قال: هذا ولكن يشكل الحال فيما إذا صدر القدر الجامع، بمعنى أن لا يقصد إلا إيجاد هذه الصورة التي يعلم أنها مشتركة من غير قصد الخصوصية. قال: ولا يبعد الحكم بعدم الحرمة حينئذ فتدبر. لو لم يقصد هذا الفرد بعينه ذي الروح ولا غير ذي الروح بعينه، وإنما قصد الجامع لهما باعتبار أن هذه الهيئة مشتركة بين ذي الروح وغيره، قال لو قصد الجامع من دون قصد لا خصوصية ذي الروح ولا غير ذي الروح، قال لا يبعد الحكم بعدم الحرمة حينئذ باعتبار يرجع إلى الأصل، وهنا ما كل عنوان خاص للحرمة ولا عنوان خاص للجواز. طبعا على القواعد كلامه صحيح، لكن الفرق غير متصور، الجامع لا يمكن تصوره إلا بتصور أحد أفراده، فكيف يمكن أن تتصور الجامع ولا تتصور خصوصية أحد أفراده؟ الجامع لا يمكن تصوره إلا في حدث، فكلامه على القواعد صحيح، لكن الفرض يعني قد لا يكون مقبولا باعتبار أن الجامع ما يمكن تصوره إلا بتصور هذا الفرد أو ذات الفرد. وحينئذ إذا تصور أحد الفردين المصور، إذا تصور أحد الفردين لحقه حكم ذلك الفرد الذي تصوره. هذا إذن فرع خلاصته إذن أن تمييز المشتركات يكون بالقاصد، وليس أنه يجتمع عنوانان عليه ويدخلان في باب التعارض أو باب التزاحم. الفرع الثامن، أثار جملة من الفقهاء قدس الله أرواحهم سؤالا هنا حاصله، هل الحكم بالحرمة شامل لتصوير الملك، يصور الملائكة أو يصور الجن، هذا هل يكون مشمولا بالحرمة؟ ذهب بعضهم إلى عدم الحرمة باعتبار أن الحرام هو تصوير الحيوان، والملك والجن ليس من الحيوان، ونحن لم نطل بهذا العنوان لأنه من العناوين الفرضية مثلا. لكن خلاصته هو أن بموجب بمقتضى ما قلناه في الفرع الأول وبعض الفروع التي لحقته من أن الحرمة موضوعها تصوير ذي الروح، عمن أن يكون حيوانا أو موجودا خارجيا، قد مو موجودا خارجيا لكن العرف يشير إليه على أنه تصوير لذي الروح، كما قلنا مثل الثور المجنح لدى العراقيل القدماء اللي نشوفه في بعض الآثار، فما كنت حيوان بس العرف يشير إليه على أنه صورة ذي الروح، فما دام العرف يشير إليه على أنه صورة ذي الروح إذن يلحقه حكم الحرمة، فليس هو القيد منوط يعني الموضوع منوط بالحيوان حتى يقال أن تصوير الملائكة وتصوير الجن ليس من الحيوانات الملائكة والجن فلا يلحقهما الحرمة، لا، موضوع الحرمة ليس هو الحيوان وإنما ذي الروح، وقلنا أن الحاكم فيه هو العرف، فإذا العرف قال أن هذه صورة ذي روح فيحكم عليه بالحرمة حتى ولو لم يكن موجود خارجي على طبق ذي الصورة. والعرف إذن في تصوير الملك أكيد الملائكة والجن يصور على هيئة ذي الروح، فإذا يلحقه الحكم بالحرمة. هذا إذن فرع. فرع آخر قال، ورد في كلمات السيد الخميني قدس الله نفسه، قال إن الظاهر من الأدلة هو حرمة تصوير الصور وتمثيل المثال، وهما لا يشملان إلا للمصنوع بيد الفاعل مباشرة، بمعنى صدور عمل التصوير منه وبيده، كما كانت صنعة الصور كذلك في عصر صدور الروايات. هذا هو الوجه، أنه إذا كان المصور بيده يعمل هذا الشيء المصور، هذا يكون مشمولا بأدلة الحرمة، كما كانت يومئذ حرموا بالمكائن تصور يومئذ في ذلك الزمان، وإنما كانت تصور باليد، فلا يشملان لإيجاد الصور كيفما كان. فلو فرضت مكينة صنعت لإيجاد المجسمات، معامل اليوم تصنع مجسمات، وباشر أحد لاتصال القوة البرقية بها فخرجت لأجلها الصور المجسمة منها، لم يفعل حراما ولم تدل تلك الأدلة على حرمته لعدم صدق تصوير الصور وتمثيل المثال عليه بالآلة، فلا بد إذن من المباشرة باليد. فلو نسب إليه، يقول هذا الشاهد ممكن أن نسأل العرف أن هذا الذي شغل المكينة وجعل فيها مواد أولية وصنعت مجسمات، هل العرف يقول أن هذا صور تماثيل ذي الروح؟ يقول فلو نسب إليه هذه المصورات كان بضرب من التأويل والتجوز، لا يمكن نسبة الفعل إليه حقيقة، ويقال أن هذا قد صنع مجسمات ذي الروح، فإن ظاهر من صور، هذا الورد في الحديث، من صور مثلا عليه لعنة الله، لعن الله المصورين إلى آخره، قال فالتعابير الوردت في نصوص المعصومين ظاهرها صدورهما التصوير والتمثيل من قوته الفاعلة، سيما في تلك الأعصار حيث لم تكن مكائن، فيكون هو المباشر لتصويرها. فكما أن قوله من كتب كتابا لا يشمل من أوجد الكتابة بالمطابع المتعارفة أو أخذ العكس منه صور وطلع يقال له كتب، هذا الذي بالآلة الكاتبة يكتمل يقال له كتب، أو لو أنه صور فكذا نسخة بالطبعة الحجرية يومئذ على الكتابة وأخرج ألف نسخة، هل يقال لهذا أنه كتب؟ لا يقال له كتب. فكما أن قوله من كتب كتابا لا يشمل من أوجد الكتابة للمطابع المتعارفة أو أخذ العكس من العكس عن الصورة الفوتوغرافية ثم عكس، فمباشر عمل المطبعة وآخذ العكوس ليس كاتبا ولا كتب شيئا. كذلك صاحب المكينة العاملة للصور وكذا العكاس المصور الذي يأخذ العكوس فوتوغرافية الصور الشمسية يومئذ، وكذا العكاس ليس مصورين وممثلين للصور والمثل إلا بضرب من التأويل والتجوز، ولا يصار إليه إلا بدليل وقرينة من غير فرق بين العكوس المنطبعة في الزجاجة كاميرا والمنعكسة منها إلى الصحائف على الطبع الحجري يومئذ أو الطبع الموجود اليوم، وإن كان عدم الصدق في الأول أوضح. هذا إذن فرع أنه ملخصه هكذا، أنه هل يشترط في صدق التصوير على الفاعل المباشر بيده؟ لو يصدق التصوير على من صنع المجسمات بآلة مكينة مثل اليوم، يعني هالمعامل التي تنتج المجسمات، فسيد الخميني قدس الله يقول لابد من المباشرة باليد إذا كانت بالآلة لا يعد مصورا، كأنه دليله هو الصدق العرفي. العرف لا يسمي هذا مصورا الذي صنع مجسمات من خلال الجهاز، لا يسميه مصورا. كمن يكتب من خلال الجهاز والآلة الكاتبة لا يسمى كاتبا. كما فلا أنه يقول في تلك الأعصار وكانت كل صناعة الأرواح هي باليد لم تكن بالمكائن. وهذا كما ترى كلامه قدس سره فيه عدة موارد للنظر. أولا أن كون المتعارف في عصر صدور النص أن الصنع باليد فهذا لا يعد مقيدا ولا دليلا على انحصار الفعل، لأن الأحكام كما نعلم مأخوذة على نحو القضايا الحقيقية وليس الخارجية، فإذا هذا ليس دليلا يفيد الحصر. يومئذ كانت تعمل باليد واليوم تعمل بالمكائن، هذا لا يفيد انحصار المسألة لأنه الأحكام تأخذ على نحو القضايا الحقيقية. هذا إذن النقطة الأولى. النقطة الثانية أن العرف يرى الصدق عنوان المصور وصانع صور وتماثيل من يصنع خلال الجهاد، كما أن افترض من يذبح بالآلة بالمجازر الحديثة يذبح مو بيده يعتبر ذابحا، ولذلك يفتي نفسه سيد الخميني قدس الله نفسه أن هذا الذبح شرعي لأن الذابح مسلم، رغم أن الذابح ليس هو بيده وإنما بالمكينة. لكن افترض لو كانت المكينة إلى القبلة وهذا الشخص اللي يشغل المكينة ينطق بالتسمية إلى آخر الشروط الأخرى، فسيد الخميني يعترف بأن هذا الذبح صحيح. من الشروط أن يكون الذابح مسلم، إحنا أخو مو هو ذبح المكينة ذبحت، لكن مع ذلك يرى صدق العرف على كون هذا الشخص الذي شغل المكينة ذابحا. فإذا العرف يرى صدق من صوره على حد سواء، ينطبق عنوان المصور ومن صور ومن مثل ينطبق على الشخص الذي يفعل بالمباشرة باليد أو يفعل من خلال المكينة. أما الأمثل التي نقض بها قال من كتب كتابا لا يصدق على من كتب بالآلة، هذا لتغير الموضوع، هذا بعد صار عنوان الطباعة دخل هنا، هذا يصدق عليه طبع مو كتب، فالفعل تغير هنا، فطبعا ما يصدق عليه كتب لأنه يصدق عليه طبع هذا الشخص بالآلة الكتابة وغيرها. فهذا النقض في مورد يعني قياسا مع الفارق هذا النقض. والحاكم هو العرف. العرف قلنا أنه التمثال الذي تصنعه بيدك أو تصنعه بالمكينة على كليهما يصدق عليه عرف أنه صور، كما على من ذبح من خلال مكينة المجزرة يصدق عليه أنه ذابح ويطبقون عليه أحكام التذكية. فهذا إذن التعليق الثاني. وإذا ذهبنا معه قدس سره باعتبار هو يرى أن ملاك الحرمة هو التشبه بالخالق، فهذا الملاك موجود حتى على من صور بالآلة، من صور بالآلة أيضا الملاك متحقق وهو كونه يتشبه بالخالق. لا هاي حكما ما ينطبق عليها او منصرف عنها التصاوير الفوتوغرافيه، هاي حكما. لا احنا نتحدث عن المجسمات، كلامه حتى في يعني ذن المعامل يصنع اللعاب مثلا. الان لو سالنا واحد هل يجوز افتح معمل لصنع هاي المجسمات ملاعب الاطفال، فنقول له لا، لانه هذا تصوير لمجسمات للروح، وماكو فرق بين ان يكون بيدي او بالاله. يصدق علي انه يصور مجسمات للروح، نقول له ما يجوز. لكن على هذا الكلام مثل الخميني قدس نفسه يرى جائز، لان الحرام هو من صور مجسم للروح بيده، هذا صوره من خلال الماكينه. هذا كمطلب اخر، قضيه العكوس عن الصور الفوتوغرافي. السيد صاحب العروه قدس الله نفسه يعني كما نحن قربنا من انه لا فرق في التصوير بين المباشره والتسبب، كما لو اكره غيره او بعثه عليه من غير اكراهه، فيما لو كان المباشر ضعيفا، نعلم قاعده اقوائيه السبب على المباشر. فلو شخص افترض ارسل طفلا وعلمه كيف يصنع المجسمات بالروح، والطفل مسلوب الاراده ومسلوب الكذا، فحينئذ يكون الحرام على هذا الذي بعث الطفل، لأنه ينسب الفعل إليه باعتبار أن المسبب هنا أقوى من المباشر. قال كما لو أو بالإكراه، بالإكراه هنا أيضا المباشر يكون ضعيفا والمسبب هو القوي، فإذا لا فرق بين المباشر والمسبب. قال كما لو أكره غيره، والمكره هنا هو الأقوى والمكره ضعيف اللي هو المباشر. قال أو بعثه عليه من غير إكراه، فيما لو كان المباشر ضعيفا بحيث يسند الفعل إليه، وذلك لأن قوله من صور صورة ونحوه أعم من الأمرين، أعم من كونه بالمباشرة أو بالتسبيب. وإن كانت الأفعال ظاهرة في المباشرة صح، فإنه يمكن فهم الأعمية بسبب القرائن، كما في قوله عليه السلام من أتلف، من أتلف تنطبق على من أتلف بالمباشرة أو بالتسبيب. وقوله عليه السلام من قتل نفسا، بلا فرق بين المباشرة والتسبيب وهكذا. لكن هو إذن هنا نحن متفقون معه بأن العرف يرى الانطباق، لكن وكأنه سيد اليزدي صاحب العرف اكتشف الفرق، أنه ما الفرق بين كتب ما تصدق إلا بالمباشرة، وبين افترض ذني من أتلف من قتل تصدق، فكأنه وجدنا الفرق. قال والسر أن معنى قوله من قتل نفسا مثلا أي من أوجد القتل، فيمكن أن يراد منه الأعم من الأمرين. إلى أن قال والظاهر أن هذه الاستفادة مختصة، هذه الاستفادة يعني بمعنى لا فرق بين المباشر والمسبب، مختصة بالأفعال المتعدية دون اللازمة. قال هذا هو الفرق، الفعل اللازم هذا لا يصدق إلا بالمباشرة، والفعل المتعدي من أتلف من قتل هذا يصدق على المباشر والمسبب. وذكر أمثلة، قال مثل قوله من قتل نفسا، شوف قتل فعل متعدي، قال شوف لا فرق بين المباشر وبين المسبب، لكن بخلاف مثل قوله من جلس لا يصدق إلا إذا جلس هو بالمباشر، أو ذهب أو نحو ذلك، فإن المراد منه من قام به الجلوس أو الذهاب، فلا يقبل أن يكون أعم، إذ جلوس الغير قائم بذلك الغير، بخلاف القتل الصادر منه فإنه يمكن نسبته إلى السبب. لكن طبعا هذا ليس هو السر، بدليل ذكرنا الآن مثالا وهو كتب فعل المتعدي، ومع ذلك لا يصدق إلا على المباشر لا يصدق على المسبب، فإذا ليس هو هذا السر المتعدي، وإنما الحاكم هو العرف. العرف هنا ينسب الفعل ويقبل بالتعميم على المباشر وعلى المسبب، وهنا لا ينسبه. فوضع هذا المعيار للفرق، وأن إذا كان الفعل متعديا فهذا يعم المباشر والمسبب، وإذا كان لازما يختص بالمباشر فقط. هذا الفرق لا ينقض عليه مثل كتب، فإنه متعدي ولا يصدق إلا على المباشر. ما ينطبق على المسبب. فإذا الحاكم هنا هو العرف، العرف يرى نسبة هذا الفعل بالتسبيب والمباشرة أو لا يرى، هذا هو المعيار. والمهم أن خلاصة إذن هذا الفرع من الفروع أنه لا فرق بين المسبب والمباشر، فلو شخص مو باليد مباشرة صور وإنما من خلال الماكينة صور، طبعا كلام لا تصوير المجسم للروح اللي هو الحصة المحرمة الآن، هذا الفرع نتكلم به. فرع آخر العاشر وهو أيضا من كلمة سيد الخميني قدس الله نفسه، ويوجد في كلمات غيره لكن نحن نقتبس أحيانا أحد النصوص التي يمكن أن نضعها أو نناقش. قال لو اشترك اثنان أو أكثر في عمل صورة فالظاهر قصور الأدلة عن إثبات الحرمة لفعل كل من الفاعلين أو أكثر، لا يصدق على هذا، لا هذا يشمل الحرمة ولا هذا يشمل الحرمة، أو كانوا أكثر ولا يشمل أي واحد منهم، بعد عدم صدق عنوان صور الصورة ومثل المثال على واحد منهما بلا ريب، فأنه يفهم أن يقول من صور صورة كان عليه كذا، يعني صورة كاملة، فذول اللي اشتركوا اثنين أو ثلاثة، لا هذا صور صورة كاملة حتى تلحقه الحرمة ولا هذا صور صورة كاملة حتى تلحقه الحرمة، فلا هذا يكون عليه حراما ولا هذا يكون عليه حراما. قال بعد عدم صدق عنوان صور الصورة ومثل المثال على واحد منهما بلا ريب ضرورة أن التمثال والصورة عبارة عن مجموع الصورة الخارجية، والأجزاء لا تكون تمثالا لحيوانه ولا صورة له، والفاعل للجزء دول المشتركين معنا كل واحد فعل جزءا منها تجد يكون مو كامل، والفاعل للجزء لا يكون مصورا للحيوان من غير فرق بين اشتغالهما بتصويره من الأول إلى الآخر، تمثال كبير واثنين اشتركوا في صنعه، من غير فرق بين اشتغالهما بتصويره من الأول إلى الآخر أو تصوير أحدهما نصفه والآخر نصفه الآخر بلا فرق، أو عمل واحد منهما الأجزاء وجاء الآخر وركب تلك الأجزاء بكل هذه الصور، لا هذا ارتكب حراما ولا هذا ارتكب حراما، لأن أي منهما لا يصدق عليه أنه صور صورتان، فإن الظاهر من قوله من صور صورة كون صدور الصورة أي هذا الموجود الخارجي الذي يقال له التمثال، والفرض عدم صدورها منه، وهو نظير قوله من قال شعرا أو من كتب سطرا أو من مشى من بلده إلى مكة. المهم هذا إذن ملخص كلامه قدس سره، أنه لو اشترك اثنان وأكثر في صناعة تمثال بأي نحو من الأنحاء، إن كانوا اثنينهم اشتركوا في صنعه باعتبار كبير واثنينهم اشتغلوا سوية، أو واحد اشتغل نص وواحد اشتغل نص وجمع، أو واحد اشتغل أجزاء وجاء آخر ركب هذه الأجزاء، المهم أنه لا يصدق على هذا أنه صور صورة وإنما بعض صورته، ولا هذا يصدق عليه أنه صور صورة وإنما بعض صورته، فلا هذا ارتكب حراما ولا هذا ارتكب حراما. لكن هذا نقاشه طبعا أصبح واضحا لما تقدم في الفرع الأول وغيره من أن العرف هو الحاكم في مثل هذه المسائل، لأن يعني عندنا ألفاظ هنا يقول من صور صورة، والألفاظ إنما تفهم مداليلها من العرف، والعرف يفرق بين صورتين، لو اشترك اثنان الصورة الأولى لو اشترك اثنان أو أكثر في صناعة تمثال وكلهم شاركوا في صنعه كأن كان تمثالا كبيرا وكلهم اشتركوا في صنعه، فيصدق من صور على كلهم كما أن من قتل نفسا يصدق على المشتركين بالقتل ولو كانوا جماعة، هذه الصورة التي يراها العرف كلهم مشتركين بالحرمة لأن ينطبق عليهم من صور، لكن الصورة الأخرى لا، لو شخص صنع جزءا على حدة مو بنية التمثال الكامل وصنع آخر جزءا على حدة مو بنية التمثال الكامل، جاء شخص جمع هذه الأجزاء بهيئة كاملة، فالحرمة فقط على الأخير، يعني هو الذي يرى عليه العرف أنه صور صورة، أما ذولاك اللي صوروا أجزاء مو بقصد المجموع لا يصدق عليه. ف فإذا العرف هو الحاكم في مثل هذه المسائل، والعرف يرى بوضوح الفرق بين هاتين الصورتين. هذا فرع إذن آخر. الفرع الحادي عشر، قال السيد الخوي قدس سره: لا يحرم أخذ العكس المتعارف في زماننا، أي التصوير الفوتوغرافي يسمى عكس، لعدم كونه إيجادا للصورة المحرمة، ليس تصويرا، خارج موضوعا وخارج حكما، لا يعد تصويرا هذا أخذ الصورة الفوتوغرافية، وإنما هو أخذ للظل أيام الصورة الشمسية، وإنما هو أخذ للظل وإبقاء له بواسطة الدواء. فإن الإنسان إذا وقف في مقابل المكينة العاكفة كان حائلا بينها وبين النور، فيقع ظله على المكينة ويثبت فيها لأجل الدواء، فيكون صورة لذي ظل. وأين هذا من التصوير المحرم؟ وهذا من قبيل وضع شيء من الأدوية على الجدران أو الأجسام الثقيلة لتثبت فيها الظلال والصور المرتسمة. فهل يتوهم أحد حرمته من جهة حرمة التصوير؟ وإلا لزمه القول بحرمة النظر إلى المرآة، إذ لا يفرق في حرمة التصوير بين بقاء الصورة مدة قليلة أو مدة مديدة. فإذا الصور الفوتوغرافية كانت محل نزاع يومئذ، أنها مشمولة بحرمة التصوير أو غير مشمولة بحرمة التصوير. فسيد الخوي يقول: لا تحرم، لأن بحسب كلامه خارج موضوعا، لا يصدق عليها التصوير أصلا. يعني فكرة الصورة الفوتوغرافية ما هي؟ شخص يجلس ويحصل له ظل، ثم هذا المصور يستعمل بعض يسمي الدواء، بعض المواد الكيميائية لإبراز هذا الظل وجعله صورته. هذا ليس تصويرا، وإلا إذا هذا اعتبرته تصوير لعد الإنسان يوقف أمام المرآة وتظهر صورته، وهذا هم تصوير، فهل تقولون بحرمته؟ هذا كلام سيد الخوي قدس الله نفسه. والتعليق حينئذ أن هذا الشرح لكيفية أخذ الصورة هذا لا يخرجه عن صدق التصوير. سواء حتى التصوير شنو هو؟ هو جيب مواد وخلي لهن ألوان وجيب كذا ودي كذا. فبهذا الشكل من شرح كيفية أخذ الصورة هذا لا يخرجه عن صدق التصوير، هو التصوير وهكذا مواد أولية وجيب لها صبغ وألوان وصيغ مواد. لكن قل أن الذي أخرجها من عنوان التصوير هو العرف. العرف لا يرى صدق عنوان التصوير على من يأخذ الصور الفوتوغرافية أو على من يقف أمام المرأة وتظهر صورته، هذا لا يعتبرها العرف تصويرا. وإن أبيت ولم تقبل هذا وتقول لا هذا يصدق عليه التصوير، هذا إخراج موضوع، نخرج من موضوع التصوير أصلا لعدم الصدق العرفي، مو لهذا الكلام الذي قاله سلو. المسألة يشيني هو يقف قدام الشمس يصير له ظل، يخلوا لها مواد كيمياء ويطلع صورة، هو صناعة الصور شنو؟ هي صناعة الصور، هذا ما يخرج من الموضوع. لكن قل العرف لا يحكم عليه بأنه تصوير، وإن أبيت إخراجه موضوعيا من التصوير فيخرج حكما. أيضا الأدلة منصرفة عن شمول مثل هذا، أدلة على حرمة التصوير منصرفة عن شمول مثل هذا المورد. فإذا هذا المورد إما خارج موضوعا لأن العرف لا يرى صدق التصوير عليه، أو خارج حكما باعتبار انصراف أدلة التصوير حرمة التصوير عنه. لكن سيد صاحب العروة قدس الله نفسه قال بعدم الفرق بين أنحاء الصورة من حيث الحرمة، قال كلها حرام بلا فرق، بين أنحاء الصورة من النقش بالتخطيط أو بالحك وبغير ذلك، فيحمل العكس المتداول في زماننا، فإنه أيضا تصوير كما لا يخفى. أعرف إذن المناقشة في كلام الشيخ صاحب العروة مناقشة موضوعية ومناقشة حكمية. موضوعية أن هذا خارج عن موضوع التصوير، والعرف لا يرى في التصوير تصويرا بالمعنى الوارد بالأدلة، مو التصوير اللي احنا نسميه أخذ صورة، طبعا نسميه أخذ صورة لكن بالتصوير اللي معنى الأدلة. وإن تنزلنا وقلنا لا هذا داخل في موضوع التصوير ويسمى تصويرا أخذ صور فوتوغرافية، يكون خارج حكمه لانصراف أدلة الحرمة عنه. فيذهب إذن أكيد صاحب العروة لحرمة التصوير الفوتوغرافي، فلو وجد له مقلدون اليوم لكان مشكلة هذه معاملاتهم شلون يتابعونها. الفرع الثاني عشر قال السيد صاحب العروة قدس سره: لا إشكال في حرمة أخذ الأجرة على عمل الصور المحرم. أكو عمل صور غير محرم كتصوير غير ذوات الأرواح لا بأس بأخذ الأجرة عليه، لكن العمل الصور المحرم يحرم. لا إشكال في حرمة أخذ الأجرة على عمل الصور المحرم سواء كان بعقد الإجارة أو الجعالة أو غيرها، لما مر من قوله عليه السلام: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وغيره. ثم نقل في ما نقلناه نحن في بعض كلماتنا السابقة ووعدناكم بأن يعني نزيدها إيضاحا في المستقبل، حينما نقلنا كلمة النراقي في المستند الذي شكك في ثبوت هذه الملازمة أنه إذا حرم الفعل حرم أخذ الأجرة عليه، شكك في حين قال لا يوجد دليل عليه إلا إذا قام عليه إجماع، والإجماع يكون دليلا، وإلا قال هاي مو ثابتة. فهنا في هذا المورد نقل صاحب العروة ذلك الكلام للشيخ النراقي ورد عليه، قال: ولا يخفى ما فيه، مع أن الإجماع على كلي القاعدة أيضا متحقق كما لا يخفى على الناظر في كلماتهم في جزئياتها. فالمناقشة أيضا صورية مع صاحب المستند، المستند لا يرى ثبوت الإجماع، يعني مو لا يرى لكن ترك قابل الاحتمال، قال لو ثبت إجماع. السيد اليزي يقول ثابت الإجماع. في هذا الكلام من السيد اليزي لعله توجد عدة مناقشات. المناقشة الأولى أن متن الحديث ليس كما ذكره قدس السر، فالحديث وهو موجود في الوسائل وفي مستدرك الوسائل هكذا رواه مستدرك الوسائل عن عوالي اللآلي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا في سنده، هذه الملاحظة الأولى أن سنده ضعيف، رواه عوالي اللآلي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الملاحظة الثانية أن متنه هكذا: وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليه ثمنه، فرح يكون إذن مو مثل النص الذي ذكره. الملاحظة الثالثة أن هذا الحديث ليس من تطبيقاته مسألتنا، مسألتنا ليس من ثورياتنا. تعلمون أن الحديث ورد فيه لفظ الثمن، والثمن يكون بأجزاء المبيعات وأمثالها من الأعيان، أما الأفعال فيكون بأجزاءها الأجرة أو تكون بأجزاءها الجعالة. هاي الأفعال ما يقال مقابل الفعل ثمن، الثمن يقال مقابل المبيع ومقابل الأعيان، أما مقابل الأفعال فتكون الأجرة أو الجعالة ونحوها من الكلمات. فإذا مسألتنا أجنبية عن هذا الحديث. الحديث يقول: لو سلمنا نص سيد صاحب العروة أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، الثمن يعني في باب البيوعات، ونحن هنا في باب الأفعال، فلا ينطبق عليه قضية الثمن وإنما قضية الأجرة ونحوها. فإذا عدة مناقشات فيما ذكره السيد صاحب العروة، لكن مع ذلك ما قاله يعني مختاره صحيح، أنه حرمة أخذ الأجرة على التصوير المحرم لأنه أكل للمال بالباطل، ويوجد نهي وحرمة لأكل المال بالباطل، أي أولا دليله، والدليل الثاني للإجماع، الإجماع المحصل والمنقول لدى الأصحاب، هذا الذي شكك فيه النراقي في المستند، لكن الإجماع ثابت على أنه إذا حرم الفعل حرم أخذ الأجرة عليه. ونستطيع أن نؤيد ذلك بخبر تحف العقول اللي يقول: وذلك إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد محضا، الصناعة المحرمة يجيء منها الفساد محضا، ثم قال: فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه. ما دام الفعل محرما فحرام فعل تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ. يمكن أن أيضا يؤيد هذا الإجماع والدليل الآخر وهو كونه أكل المال بالباطل، ويمكن أن نؤيد هذه الحرمة بهذا الخبر النبوي، لكن مو بنصه، لأن قلنا نصه أجنبي وليس كالنص الذي ذكره. وماذا قال؟ طبعا الكلمة مشهورة عند الأصحاب هكذا يقولها، أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ومو هكذا النص. ولو قلنا بهذا النص فهو الثمن قرينا على باب البيوعات وليس باب الإيجارات، لكن يمكن أن نجرده عن الخصوصية، نجرد إذا استطاعت بمناسبات الحكم والموضوع نجرد عن الخصوصية، يعني وإن كان لفظ الثمن يوحي بأنه في باب البيوعات، لكن بمناسبات الحكم والموضوع نعممه إلى باب الإيجارات ونقول مو بس إذا حرم الله شيئا إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، نعممه ونقول إذا حرم الله فعل شيء حرم أخذ الأجرة عليه بنفس الملاك الذي ورد. هذا بالتجريد عن الخصوص يمكن أن نستدل به أيضا. الفرع الآخر حول المسألة ويكون الثالث عشر، قال صاحب العروة قدس سره: الظاهر عدم وجوب من غير المكلف إذا باشر ذلك بنفسه، بل جواز تمكينه أيضا إذا لم يكن بحيث يسند الفعل إلى الممكن. هذا فرع. إذا لو طفل تصدى لعمل مجسم للروح الذي هو محرم يجب علينا نهيه، أبعد من ذلك يجوز لنا تمكينه باعتباره غير مكلف؟ قال صاحب العروة: لا بأس بذلك، بل جواز تمكينه أيضا إذا لم يكن بحيث يسند الفعل إلى الممكن، لأنه ذهب وذهبنا نحن إلى عدم الفرق بين المباشرة والتسبيب. فإذا كان المباشر من الضعف بحيث ينسب الفعل إلى المسبب، وهنا المسبب لحقة الحرمة، بس لا نفترض الطفل مو بهالدرجة من الضعف بحيث يصح إسناد الفعل إليه المباشر مو إلى المسبب وهو الممكن، فنقول بالجواز. وذلك لعدم الدليل على وجوب المنع أو حرمة التمكين كما في سائر المحرمات التي لم يعلم من أدلتها أو من الخارج اهتمام الشارع بها. توجد بعض المحرمات علم من الشارع الاهتمام بمنعها والردع عنها حتى لو صدرت من غير المكلفين، كثرة اللواط وغيره، وهذه صنع التصاوير المحرمة ليست من هذا القبيل حتى نقول بوجوب عدم تمكين الطفل وإلى آخره، لا ليست من هذا القبيل. إذن لا بأس من ممارسة الفعل لهذا العمل وإن كان محرما، بل يجوز تمكينه من هذا الفعل إذا كان لا يسند الفعل إلى الممكن. هذا فرع. الفرع الآخر ننتقل من الطفل لا إلى غير المكلف أو افترض الجاهل، أيضا قال قدس سره: قال لا يجب منع المكلف الجاهل والغافل ونحوهما ممن هو معذور، أيضا لا يجب منعه إذا شفت يصور تصوير مجسم بروح وهو جاهل معذور ولا يجب منعه. قال نعم يجب تنبيه الجاهل بالحكم من باب وجوب الإرشاد للجهال في الأحكام الشرعية، ثم قال: وهل يجوز تمكينهما أيضا؟ ما دام خوزين هذا يجوز لهما، مو يجوز لهما الفعل بس لا يجب منعه، والطفل هم سمعنا لا يجب منعه بل جاز تمكينه، لأن فهذا هم لا يجب منعه يجوز تمكينه؟ لا طبعا لا يجوز تمكينه للفرق بين الحالتين. قال: وهل يجوز تمكينهما الغافل والجاهل باعتبارهما معذورين بمعنى تهيئة المقدمات وبعثهما عليه على الفعل، مع طبعا فرض عدم إسناد الفعل إليه إلى هذا الممهد والمهيئ للمقدمات كما قلنا في غير المكلف في الفرع السابق أو لا؟ قال: الظاهر عدم الجواز، والفرق بينهما وبينهما بين الجاهل والغافل وبين غير المكلف مثل الصبي أن فعل غير المكلف غير مبغوض واقع أيضا لأنه غير مكلف أصلا، بخلاف فعل الجاهل والغافل فإنه محرم في الواقع، وهو كلام طبعا صحيح أنه نعم هذا لا يجب منع لأنه معذور، بس عدم معذوريته لا يعني جواز الفعل بالنسبة إليه، هو حرام عليه واقعا لكنه ساقط عن العقوبة لأنه معذور. أما الطفل لا، حتى في الواقع ليس محرما عليه لأنه غير مكلف، ومن هنا صار فرق. الطفل والمجنون يجوز تمكينه، حتى تمكينه يجوز إذا كان بحيث لا يسند الفعل إلى الممكن، لأنه أصلا واقعا ليس هذا حراما عليه لأنه غير مكلف. أما الجاهل والغافل الحرمة الواقعية موجودة عليه لكن معذور وتسقط عنه العقوبة، فإذا لا يجوز تمكينه. ولا يمكن قياس هذا الفرع على ذلك الفرع السابق. إذن بهذا تنتهي الفروع الأربعة عشر التي أحببنا إضافتها للمسألة، وتبقى مسألة ملحقة بها لا يمكن أن نترك البحث فيها، وهي حكم اقتناء التماثيل المجسمة، شيء هذا بعد الحرمة وأيضا يستحق البحث والتحقيق. والتماثيل المجسمة الذي الروح علمنا أن صنعها حرام، اقتناؤها، بيعها، شراؤها، تداولها، التصرف فيها، هل يكون حراما أم لا؟ وقبل طبعا الدخول في المسألة علينا أن ننبه أن التماثيل المجسمة وبعضها مثل هاي تسمى هياكل العبادة، هاي من تهمنا مقطوع بها بالدليل وبالإجماع يجب إتلافها. هذه التي وهي مسألة أصلا منفصلة عن مسألة التصوير المحرم في كتاب المكاسب، تجدون مسألة هياكل العبادة غير مسألة الصور المحرمة. فإذا حينما نبحث عن الاقتناء وهل يجوز اقتناء التماثيل المجسمة، يجب علينا ابتداء أن نخرج التماثيل المجسمة المتخذة للعبادة، لأنها هي أصلا تبحث في مسألة سابقة والحرمة مقطوع بها، مو بس يحرم صنعها، لا يجب إتلافها أيضا، ويحرم حيازتها وإبقاؤها وإلى آخره. فإذا التماثيل المجسمة لذي الروح إذا كانت متخذة للعبادة هي خارجة عن مسألتنا، وهي تبحث في المكاسب في مسألة أخرى وهي بعنوان هياكل العبادة. قال الشيخ الأنصاري من كلماته هناك في مبحث هياكل تحت عنوان هياكل العبادة المبتدعة، قال: بل قد يقال بوجوب إتلافها فورا، ولا يبعد أن يثبت لوجوب حسم مادة الفساد. هذا كلامه في تلك المسألة، فلأن المسألة علينا أن ننتبه إلى إخراجها. لكن طبعا استثنوا هناك أكثر من مورد. المورد الأول استثنوا ما لو كانت هيئة خاصة بين هياكل العبادة وآلة أخرى، مثل الصليب مثلا، لكنه يستعمل أريال مال تلفزيون مثل شنة قبل مثلا، فهي الآلة المشتركة فلا يجب إتلافها، لكن بشرط أن يكون لذلك الفرض الآخر منفعة محللة يعني ومقصودة وملحوظة عرفا، مو فد منفعة نادرة بحيث أن تقول له هذا الصليب شنو خال، يقول لك والله لكذا، هو كذا منفعة والله لاتخاذ هذا، لا. فإذا هاي الحالة الأولى اللي يستثنى من وجوب الإتلاف فيما لو كان لهذا الهيكل مو فقط لا مو غرض العبادة، وإنما له غرض آخر ومنفعة محللة مقصودة، هذا المورد استثنى. والمورد الآخر أيضا استثني، وهو ما لو كان لمكسورها قيمة، يعني لنفس المادة مو للهيئة مالتخو، هيئة هياكل العبادة لكن خو مادته خشب أو حديد أو كذا، وهي المادة لها قيمة، فإذا كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة لتكسر وكان المشتري مما يوثق بديانته فإنه يجوز بيعها على الأقوى، يجوز بيع هاي هياكل العبادة لكن لشخص ثقة لأنه يكسر الصليب ويخلي حطب للتنور مثلا، ويكسر هذا كذا الهيكل الآخر ويستعمل النحاس مالته للمورد الفلاني، هاي أيضا جوزوا بيعها لأن البيع على المادة مو على الهيكل المحرم. فهي موارد استثنوها. السيد الخميني أيضا قدس نفسه لما وصل إلى هذه المعاني أيضا اغتنم الفرصة لإظهار معارضته لسياسة حكومة الشاه يومئذ، فقال قدس سره: وذلك لما نعلم من مذاق الشارع الأقدس أنه لا يرضى ببقاء آثار الكفر والشرك للتعظيم أو لحب بقاء آثارهما والفخر بها، كما ترى من بعض أولاد الفرس من الحرص على إبقاء الآثار القديمة المربوطة بالمجوس وعبدة النيران، واللي كان يتذكر تلك الأيام ويعلم الشاه كيف حاول أن يحيي آثار المجوسية واستعراضاته في الاحتفالات كانت على صيغة الساسانيين قبل الإسلام، فكان الشيخ خميني قدس نفسه يستغل مثل هذه الفرص للتنديد بسياسات الشاه. على كل بعد وضوح هذه المقدمة حينئذ وإخراج هذا المورد حتى يكون واضح أن حينما نتكلم هل يجوز اقتناء أو لا يجوز الاقتناء في غير هذه المجسمات التي تتخذ للعبادة، لأن هذه مبحوثة وانتهت في مسألة هياكل العبادة ومتفقين على وجوب إتلافها، ثم إن شاء الله ندخل في هذه المسألة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله أكبر. والدرس إن شاء الله بالأمر.